السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية في المكاتب. الوصية في المكاتب، ما معنى الوصية في المكاتب؟ يعني يوصي بالمكاتب، نعم، يوصي بالمكاتب أو ما يدخل فيه المكاتب من صور الوصية، بحيث لو أوصى بثلث ماله وأراد عتق العبد عند موته، هل يملك أو لا يملك؟ أوصى بالثلث، له الثلث، له أن يوصي بالثلث ولو كان في مرض موته، الثلث من حقه. لكن أوصى بعتق المكاتب عند موته، هل يحسب من الثلث أو لا يحسب؟ نعم نعم، هذا المقصود بهذه الترجمة. يقول قال مالك رحمه الله تعالى: إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت، عند الموت يعني حينما لا يصح تصرفه بأكثر من الثلث، أن المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ، التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ، المكاتب يعتقه. الآن المكاتب لا يخلو إما أن يكون قد أدى بعض نجوم الكتابة أو لم يؤدي بعضها. إن لم يؤدي شيئا لا شك أنه يقوم كامل بالثمن الذي يبلغ، وإن كان قد أدى بعض نجوم الكتابة فأعتقه وأعفاه مكاتبه من بقية النجوم، فإن الذي يحسب من الثلث الباقي، الباقي لا كل القيمة، باعتبار أنه دفع بعض النجوم وبقي عليه شيء، فلا يحسب كامل على الوصية. إذا كان ثمن العبد أو بقية النجوم تستوعب الثلث، فما الحكم؟ وقد أوصى بثلث ماله لطلاب العلم مثلا، يحسب من الثلث، ويكون دين الكتابة ونجوم الكتابة يصرف مصرف الوصية. يقول: يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ، فإن كانت قيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة ووضع ذلك في ثلث الميت، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت، ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه. لماذا؟ كان الإمام مالك يقول يقوم كامل ويحسب من الثلث. لماذا؟ لأنه ما زال رقيقا، لأنه ما زال رقيقا. وهذا إنما يتجه إذا قلنا إن عقد المكاتبة والكتابة ينفسخ بالموت. إذا قلنا أنه ينفسخ بالموت عاد رقيقا رقا كاملا، وإذا قلنا إن عقد الكتابة لا ينفسخ بالموت وقلنا إنه يورث كما تقدم، وإن كان غير مستقر استقرارا تاما فلا تجب فيه زكاة إلا أنه من سائر الديون. قد يقول قائل: إن هذا الرقيق بصدد أن يعجز نفسه في أي لحظة، فهو رقيق والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وهذا من وجهة نظر الإمام مالك أنه يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ كاملا، يعني فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة، إن كانت القيمة يعني قيمة العبد لو بيع أقل مما بقي عليه من الكتابة، يعني لو حرج عليه ويباع مع التركة، فهو مكاتب بعشرة آلاف كل شهر 1000، أدى منها 5 وبقي 5، لو بيع نقد ما جاب 5، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت، وضعت القيمة في ثلث الميت، ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه، يعني يجيب 4 نقد ما ينظر إلى أن عليه من الدراهم 5 من نجوم الكتابة، وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله، يضمن له 4. قال والله مكاتب ب10 افتغرم 10 وأدى منها 5 وبقي 5 افتغرم 10، لأن كتابته، لأن المكاتبة كالدين ينظر فيها إلى الأجل. لو أن شخصا عنده بيت اشتراه ب500,000 وهذه قيمته ما تزيد، لو قوم ما زادت قيمته على 500,000 وجاءت مصلحة حكومية استأجرته ب100,000 مثلا، ثم اعتدى شخص على هذا البيت وعابه أو سعى إلى مغتصب يغتصبه، المقصود أنه أذهبه بالكل، منافعه بالكلية، هل نقول تضمن القيمة التي يستحقها 500,000 أو نقول البيت مؤجر 100,000 فلا يكفي 500,000، لأن 100,000 في الغالب ريع المليون، نعم، فأنت تضمن لأنه مؤجر بكذا. دعونا من البيت اللي لا تذهب عينه مثلا، لو ذهب بناؤه بقيت أرضه، لو سيارة مثلا أو آلة ثمينة نفيسة أتلفها، وهذه الآلة مؤجرة بأكثر مما تستحقه في الظروف العادية، فهل نقول ينظر إلى الأجرة أو إلى قيمته الحقيقية؟ طيب هو حرمه من آجار الضعف، كيف؟ فيه أجل، لكن الآن هذا الذي تسبب لهذه المدرسة وأتلفها، أو لهذه السيارة المؤجرة بضعف ما تستحق وأتلفها، يعني إذا كان صاحبها لا يريد أن يبيعها بهذا الثمن لأنه أجرها، يلزم بذلك؟ أو تقوم على أن هذه قيمتها وينظر إلى أجرتها فيزاد بنسبته، لا يزاد الضعف مثلا، إنما يزاد ما يغلب على الظن أنها تستمر أجرتها فيه، احتمال بعد سنة سنتين يطلعون، فتضاف نسبة هاتين السنتين أو الثلاث، بحيث لو خرجوا منها يمكن ما تسوى 500، يمكن تسوى 400، تحتاج إلى 100 ترميم مثلا، فيقال ينظر في الأجرة مع القيمة الحقيقية وما يؤول إليه الحال، فتقوم من هذه الحيثيات كلها. وهنا العبد إذا اعتدي عليه فإنما يقوم بقيمته الراهنة، ما يقال أنه بنجوم 10,000، لأنه ينظر إلى الأجل فينظر إلى حقيقته قيمة الحقيقية ويكون حسابها بالنسبة للوصية. وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله، ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه، يعني لو اعتدى عليه قتل، هل نقول أن هذا باعتبار المآل حر فعليك دية حر، أو باعتبار الحال أنه عبد فعليك قيمة العبد، أو نقول كل شيء بحسابه، أدى نصف النجوم فيبقى نصف حر، فيغرم نصف قيمة عبد ونصف قيمة ونصف دية حر. إذا تصورنا أن الحر 100,000 ديته وقيمة العبد 50,000، نقول لزمك 75,000 لأنه نصف حر، نقول كذا ولا لا؟ ما نقول. لماذا؟ لأنه عبد ما بقي عليه درهم. ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كتب عليه من الدنانير والدراهم، ما ينظر إلى أنه كتب على هذا المبلغ وأدى منها ما أدى، لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته. كتب على 10,000 أدى 8، بقي 2000، بقي 2000 وقوم 4,000، ما الذي يحسب من الثلث؟ 2000 فقط. يقول وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته، وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته فصارت وصية أوصى بها. قال مالك: وتفسير ذلك أنه لو كانت قيمة المكاتب 1000 درهم ولم يبق من كتابته إلا 100 درهم فأوصى سيده له بال100 درهم التي بقيت عليه حسبت له في ثلث سيده فصار بها حرا. يعني لو كانت الوصية هذه 100 للمكاتب نفسه، لو كانت وصية الميت للمكاتب وثلث المال مثلا 500 وبقي عليه من نجومه 100 يصير حرا ويأخذ 400 لأن الثلث أوصي له أوصي للمكاتب، إيه، وبقي من نجومه 100 والوصية 500 وكلها للمكاتب يعتق ويعطى من المال أيضا 400. قال مالك: في رجل كاتب عبده عند موته، كاتب عبده عند موته بحيث لا يتمكن العبد من أداء ولا نجم واحد، كاتبه عند موته أنه يقوم عبدا فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك، لأنه إذا كان ثلثه 1000 نعم وقوم العبد 2000 الثلث 1000 قوم العبد 2000 وكاتب على 2000 يقول: في رجل كاتب عبده عند موته إنه يقوم عبدا فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك. يعني إن كان قيمة العبد تساوي الثلث أو أقل جاز له ذلك، وإن كانت أكثر لا يجوز له ذلك لأنه لا يملك إلا الثلث. قال مالك: تفسير ذلك أن تكون قيمة العبد 1000 دينار فيكاتبه سيده على 200 دينار عند موته فيكون ثلث ماله 1000 دينار فذلك جائز لأنها أقل من الثلث، ذلك جائز له. وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه، فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب أوصى لقوم بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة العبد بدأ بالمكاتب، لأن الكتابة عتاقة والعتاقة تبدأ على الوصايا. يعني لو قال ثلث مالي لطلاب العلم فأوصى لطلاب العلم بما فيهم المكاتب هذا، فالمكاتب يحرر قبل نصيب طلاب العلم لأن الشرع يتشوف إلى الحرية، ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها، يعني يحرر ثم يتبعونه بما كتب عليه مما يستوعبه الثلث. طلاب العلم هل نقول إن أنهم يعطون من النقود الحاضرة والمكاتب تلغى الكتابة لأنها بأكثر من الثلث، أو نقول يبدأ المكاتب ويحرر ثم أرباب الوصايا يرجعون إليه بما كتب عليه إذا كانت في حدود الثلث؟ ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها، ويخير ورثة الموصي فإن أحبوا أن يعطوا الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب لهم فذلك لهم، وإن أبوا وأسلموا المكاتب وما عليه إلى أهل الوصايا فذلك لهم. يعني يخير ورثة الموصي بأن يدفعوا للموصى لهم من مال الميت من إرثهم بقدر الوصية وهم يتبعون المكاتب بنجوم الكتابة فالأمر لا يعدوهم، وإن قالوا لا والله احنا ما مطلعين الدراهم اللي بيدينا وأهل الوصايا يتبعون المكاتب فالأمر أيضا إليهم، لأن الثلث صار في المكاتب، ولأن كل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه وقد أخذ ما ليس له فإن ورثته يخيرون فيقال لهم قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم. الآن الوصية تقدم على الإرث ولا تؤخر؟ تقدم. من بعد وصية توصون بها أو دين. حقوق المتعلقة بالتركة الرابع منها الوصية، الرابع منها الوصية في مقدمة على الإرث. كيف نقول أن الورثة يخيرون ولا يخير الموصى لهم والوصايا مقدمة على الإرث؟ نعم، لك افترضنا أن الوصية بقدر نجوم الكتابة، الثلث نجوم الكتابة بقدر الوصية، وأوصى لطلاب علم وخيرنا الورثة، قالوا نبي المال اللي بيدينا والموصى لهم يتبعون المكاتب. الإمام مالك يقول ذلك لهم، صح ولا لا؟ هذا إلى الورثة، مع أن المعروف عند أهل العلم أن الحق الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة الوصايا، والخامس الإرث، وهو منطوق الكتاب. نعم، وهو منطوق الكتاب. يفرع على هذا، لو أن الميت له أموال حاضرة، نقود، نقود ذهب وفضة جاهزة، وله عروض وله ديون، وأوصى بثلث ماله، وقال الورثة نريد النقود، العروض والديون هذه للوصايا، الأمر لهم ولا لا؟ إذن كيف الإمام مالك قدم هذا على حق الورثة على الوصايا؟ الوصايا هل قيمة الكتابة تختلف عن الدين؟ أنت افترض أن الكتابة 50,000 نجوم، كل شهر 2005 على 20 شهر، جيد؟ أو قصد سيارة 50,000، نعم، قصد سيارة 50,000 كل شهر 2,500، في فرق ولا ما في فرق؟ هل نقول أن الوصايا لها الأقصاد والأموال غير الجاهزة والإرث والأموال الجاهزة المصفات للورثة، أو نقول أنهم يتحاصون، الورثة لهم نصيب من هذا ونصيب من هذا، والوصية لها نصيب من هذا ونصيب من هذا؟ هذا يزيد الإشكال، ترى هذا يزيد الإشكال. يعني لو قال الورثة ما نبي المكاتب، نبي الأموال الجاهزة، لهم ذلك ولا ما لهم؟ على كلام الإمام لهم ذلك، لهم ذلك. افترض أنه في آخر القسط قال أنا والله عاجز، يعود رقيق؟ يعني هل هذا من مصلحة الوصايا أو ليس من مصلحتها؟ مصلحة الموصى لهم ولا من مصلحتهم؟ يعني ما بقي إلا عليه نجم ونجمين ويعود إليهم كامل، يبيعونه بقيمته الكاملة. يعني في حال الرقيق لن يتضرروا، إن أدى النجوم ولا عادت إليهم، عادهم الرقيق كامل. في حال تقصيد السيارة قد يذهب المال ولا يرجع إليهم شيء، قد يقول قائل ترجع إليهم السيارة، السيارة ما تسوى شيء بعد مدة طويلة، ما تسوى شيء. بخلاف الرقيق فإنه يعني أسوأ الاحتمالات أن يعود إليهم كامل، يعني يعجز نفسه يقول الله ما أستطيع أسدد، فيعود إليهم كامل، فلا شك أنه من مصلحة الوصية. ففرق بين هذا وهذا. ها؟ يمكن هذا مذهب، أنا ما أدري عن مذهب الإمام مالك في هذا، احتمال يكون تقديم الوصايا على الإرث على الوصايا، الإرث على الوصايا، لأن الإرث يعني وجه تقديم الإرث، لا شك أن الوصايا مقدمة بالنص، نعم بالنص، والدين مقدم حتى على الوصايا، والدين المتعلق بين التركة مقدم حتى على الديون المطلقة، ومؤونة التجهيز مقدمة على الجميع، هذا الترتيب المعروف عند أهل العلم. لكن كأنه لا يرى، يعني في مسألة العبد على وجه الخصوص يقدم حق الورثة على الوصايا، لأن الوصايا لا تتضرر بوجه من الوجوه، لا تتضرر، اللهم إلا أن تضرر بتأخر المبالغ، بتأخر المبالغ فقط، وإلا أسوأ الاحتمالات أن يعجز نفسه ويعود كامل لهم. لكن لو كان مثلا سلعة أخرى تنقص كثيرا بالاستعمال، أو مماطل، أو شخص مات، دين على شخص مات، انتهت ذمته، ذمة غير قابلة ولا من الزكوات يسددون، هذا يختلف اختلاف كبير عن العبد. لكن ألا يقول قائل أنهم لو اختار الورثة المال وتركوا المكاتب للوصايا ومات المكاتب يعود الإشكال ولا ما يعود؟ نعم يعود الإشكال. فينظر في مذهب الإمام رحمه الله في تقديم الوصية على الإرث، في تقديم الوصية على الإرث. ولا شك أنه من حيث النظر أن الإرث مفروض بالكتاب لكل وارث نصيبه، والوصية منها الواجب ومنها المستحب، منها الواجب ومنها المستحب. فإن كان رحمه الله نظر إلى هذا ولا إخاله ينظر مثل هذا النظر مع قول الله جل وعلا من بعد وصية توصون بها أو دين، بعد وصية يوصي بها أو دين، بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني كررت مرار، فدل على أن الوصية أهم من الإرث. يقول لأن الثلث صار في المكاتب، ولأن كل وصية أوصى بها أحد فقال ولأن كل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه وقد أخذ ما ليس له، فقال فإن ورثته يخيرون. فيقال قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم، فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهلي على ما أوصى به الميت، وإلا فأسلموا أهل الوصايا ثلث مال الميت كله. هذا ميت عنده أموال وعنده عقارات وعنده عماير مستغلة، فأوصى بعمارة ثمينة، قال هذه ثلث مالي. لما مات الميت قالوا لا، هذه أكثر من الثلث، هذه أكثر من الثلث، ولا نرضى بالوصية بأكثر من الثلث. الأمر لهم ولا لا؟ الأمر لهم، الأمر لهم فيما زاد على الثلث. يدعوا ذلك نقول كم تقومون الآن؟ ثلث الرجل مليون، وأوصى بهذه في على حسب ظنه أنها مليون ثلث ورث، قال لا هذه تسوى مليون ونصف. يقال خذوا مليون ونصف وأعطوهم من ثلث التركة مما عندكم. ظاهر ولا مو ظاهر؟ لأنه يقول لأن كل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه وقد أخذ ما ليس له، القدر الزائد على الثلث ليس له، فإن ورثته يخيرون. فيقال قد أوصى صاحبكم من قد علمتم، فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهلي على ما أوصى به الميت، وإلا فأسلموا أهل الوصايا ثلث مال الميت كل يعني ما عندكم. ومثل هذا يقال للورثة بعضهم مع بعض، يعني حين القسمة قسمة العقار، يعني الأموال ما فيها إشكال ممكن قسمتها بدقة، لكن قسمة العقار عنده 10 أراضي لأنه وجد من عنده ألوف من الأراضي بالسكوك، هذا عنده 10 أراضي وعنده 5 أولاد وزوجه وبنتين وكذا، وعنده عمارة وعنده كذا ومزرعه وأموال. الأموال تقسم بدقة لكن الأراضي، يعني لو قسموا الأراضي وادعى واحد أن هذه الأرض أغلى قيمة من غيرها، نقول كم تثمنها؟ إذا قالوا كذا قل خذها بهذا المبلغ الذي ثمنتها به، إذا رضي مشاركوه. إذا ولذلك من يقسم يخير، من يقسم يخير. ايش معنى هذا؟ الذي تولى القسمة يخير شريكه من أجل ايش؟ أن يتحرى في قسمته، لأنه إذا خير يفوته الأغلى. وهذا الذي ادعى أنها أكثر وهي في الحقيقة أقل عند غيره يقال خذها. لماذا يقول أكثر؟ من أجل أن يزاد مبلغ من المال، فإذا قيل لو خذها ما تطاول على مثل هذا. قال فإن أسلم الورثة المكاتبة إلى أهل الوصايا كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة، كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة. فإن أدى المكاتب ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم، وإن عجز المكاتب كان عبدا لأهل الوصايا. يعني هل بإمكان أن يقول الورثة نحن وياكم فيه شركاء لأن قيمته أكثر من الثلث؟ هم دفعوه بطوعهم واختيارهم، برضاهم دفعوه. قال وإن عجز المكاتب كان عبدا لأهل الوصايا لا يرجع إلى أهل الميراث لأنهم تركوه حين خيروا، لأنهم تركوه حين خيروا، ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه، ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه، فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء، والغنم مع الغرم والخراج بالضمان. وإن مات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته وترك مالا هو أكثر مما عليه فماله لأهل الوصايا لأنهم قبلوا والورثة تركوه بطوعهم واختيارهم. وإن أدى المكاتب ما عليه عتق ورجع ولاؤه إلى عصبة الذي عقد الكتابة. يعني أهل الوصايا لهم ولاؤه؟ لا، ليس لهم ولاؤه، إنما الولاء لمن أعتق وفي حكمه من كاتب. قال مالك رحمه الله: إن في المكاتب يكون لسيده عليه 10,000 درهم، في المكاتب يكون لسيده عليه 10,000 درهم، فيضع عنه عند موته 1,000 درهم، فيضع عنه عند موته 1,000 درهم. قال مالك: يقوم المكاتب فينظر كم قيمته، فإن كانت قيمته 1,000 درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة. يقوم المكاتب. الآن في المكاتب يكون لسيده عليه 10,000 درهم، هذه نجوم الكتابة ولا قيم ولا دين؟ نعم، ألا يحتمل أنه بعد ما كاتبه أعطاه مبلغا يتجر به، مضاربة مثلا أو أي تصرف من التصرفات؟ نعم، لأنه يقول في المكاتب يكون لسيده عليه 10,000 درهم فيضع عنه عند موته 1,000 درهم. لكن الذي يظهر من السياق اللاحق أن 10,000 نجوم الكتابة، بدليل قول مالك رحمه الله: يقوم المكاتب فينظر كم قيمته، فإن كانت قيمته 1,000 درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة، وذلك في القيمة 100 درهم وهو عشر القيمة، فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير بذلك إلى عشر القيمة نقدا. وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه، ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب 1,000 درهم، وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلثه في ثلث مال الميت نصف القيمة، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على الحساب. يعني هو ما يسوى إلا 100 درهم، وكتب على ما يسوى إلا 1,000 درهم، وكتب على 10,000. نعم، يعني قوله فالذي وضع عنه عشر الكتابة دليل أن الكتابة كم؟ 10,000، وذلك في القيمة 100 درهم وهو عشر القيمة، قيمة الكتابة، فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا. الآن وضع عنه عشر الكتابة، ثم بعد ذلك مات أو أعجز نفسه، ثم بعد ذلك مات، كم الذي يحسب من عفو السيد؟ الآن الكتابة انتهت، لما أعجز نفسه انتهت الكتابة، ينظر إليه على أنه عبد، على أنه عبد عجز نفسه، على أنه عبد كم قيمته بدل 10,000؟ نعم، لا، يقوم عرضه، يقوم 5,000، نقول المعفو عنه خمس القيمة، 2,000 المعفو عنه نصف القيمة، أو العكس، العكس. إذا قوم 5,000 قلنا يدفع أو يدفع من قيمة يكون عليه 4,500، لأن 500 هي عشر الخمسة التي كانت 1,000 عشر العشرة. يعني لو قوم 1,000 كان المعفو عنه كم؟ 100، 2,000 المعفو عنه 200، وهكذا. قال مالك في المكاتب يكون لسيده عليه 10,000 درهم فيضع عنه عند موته 1,000 درهم. قال مالك: يقوم المكاتب فينظر كم قيمته، فإن كانت قيمته 1,000 درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة، وذلك في القيمة 100 درهم وهو عشر القيمة، فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا، وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه، ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب 1000 درهم. ما يحسب على الثلث 10,000، نعم ما يحسب على الثلث 10,000، اعتبار أن النجوم هو رضي بها لأنها منجمة وميسرة، فلا يحسب على الثلث لأنه يجتاحه ويصير في حيف على الثلث، وإنما يحسب عشر قيمته. ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب 1000 درهم، وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على الحساب. قال مالك: إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته 1000 درهم من 10,000 درهم ولم يسمي أنها من أول الكتابة أو من آخرها، وضع عنه من كل نجم عشره، كتبوا على 10,000، نعم وسامحه 1000، وما قال القصد الأول، النجم الأول، النجم الثاني، النجم العاشر، لا، يكلف بدفع 900 في كل نجم، يكون 1000 مشاع بين النجوم. قال مالك: ولو وضع الرجل عن مكاتبه عند موته 1000 درهم من أول كتابته أو من آخرها، وكان أصل الكتابة على 3,000 درهم، قوم المكاتب قيمة النقد ثم قسمت تلك القيمة، فجعلت لتلك 1000 التي من أول الكتاب حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الأجل وفضلها، ثم 1000 التي تلي 1000 الأولى بقدر فضلها أيضا، ثم 1000 التي تليها بقدر فضلها أيضا، ثم يؤتى على آخرها. ما معنى هذا الكلام؟ أقل لأنه أقرب. نعم، الآن في المعاملات اليوم يقول لك مثلا التاجر أو البنك أو المؤسسة: أنا أدين الناس بنسبة 5%، تبي دين مدة 5 سنوات، يعطيك 5 سنوات ب5%؟ لا، لكل سنة، فالأولى 5%، الثانية 10%، الثالثة 15%، وهكذا. نعم، وبالعكس لو استلمت سيارة منه على هذا الأساس 50,000 أو 100,000 على 5 سنوات، السنة الأولى 5%، الثانية 10%، 13%، أنت بعد سنة رجعت السيارة، شلون يحسب عليك النقص في السيارة؟ العكس، يأخذ عنك عن القسط، عن الشهر الأول، أما القسط 2000 مثلا يأخذ 15,000 الشهر الأول، لأن استعمال السيارة في الشهر الأول نعم ينزل من قيمتها هذا المبلغ، هذا متعارف عليه. الشهر الثاني 12,000، الثالث 9,000، وهكذا، يعني طردا وعكسا المسألة ماشية طردا وعكسا. وبهذا نفهم كلام الإمام رحمه الله: ثم 1000 التي تليها بقدر فضلها أيضا، ثم يؤتى على آخرها، تفضل كل 1000 بقدر موضعها، يعني بقدر قربها من الأجل وبعدها، في تعجيل الأجل وتأخيره، لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة، أقل في القيمة، يعني أيهم أغلى عليك، الدراهم اللي تدفع لك بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد 3 أو بعد سنة؟ بعض الناس يظن الأجل كالمجان، يعني تقول ادفع قيمة هذه السيارة 50,000 ولا 200,000 بعد 10 سنين، يقول بعد 10 سنين كأنها مجان. بعض الناس ما يقدر هذه الأمور بقدرها، المهم من حاجة تنقضي، فبقدر قربها يكون قيمتها أعلى. ثم يوضع في ثلث الميت، لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة، ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما أصاب تلك 1000 من القيمة على تفاضل ذلك، إن قل أو كثر فهو على هذا الحساب. قال مالك: في رجل أوصى لرجل، قد يقول قائل أن لنا مدة طويلة في المكاتب والرقيق والعبد ولا وجود له، مسائل متعبة ولا فيها شيء مرفوع حتى ولا آثار، كلها من كلام الإمام مالك. بعض الناس يقلل من قيمة هذا الكلام. نعم، مسألة الوقوع بيقع إن شاء الله، وبيعود عز الإسلام بإذن الله كما بدأ، لكن مع ذلك يعني ما في هذا الرياضة عقلية تورث الإنسان فقه نفس، بلا شك يعني مثل على مثل هذا الكلام يتربى طلاب العلم ولو لم يكن له واقع عملي. ولو قلنا الرجال كيف يدرسون كتاب الحيض والنساء تدرس كتاب الجهاد، شو الفائدة؟ فلا بد أن يقرأ العلم بكامله، يأخذ التصور التام عن العلم بجميع أبوابه، لأن بعض الناس يقلل من قيمته. تكش الفائدة، قيل وقال وفعلنا وعشر ورايح جايب كلام طويل، ما لنا في مصلحة إلا لك في مصلحة. يعني تستطيع أن تطبق مثل هذا الفهم على سائر أبواب الدين إذا صرت تولدت عندك الملكة الفقهية. نعم.
قول الإمام مالك في بداية الباب يقول أدركت عمل أهل العلم وعمل الناس عليه في زمننا أن الكتابة تكون أو الوضع على المكاتب يكون في آخر الأجل.
هذا إذا ترك، إذا ترك يعني.
لكن السيد أن يضع من أول.
لا، الأمر ما يعدو، الأمر لا يعدو. قال مالك: في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب أو أعتق ربعه فهلك الرجل ثم هلك المكاتب، وترى كمالا كثيرا أكثر مما بقي عليه. في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب، بربع المكاتب يعني بربع نجوم الكتابة، أو أعتق ربعه فهلك الرجل. من الرجل الذي هلك؟ في رجل أوصى لرجل، عندنا اثنين، موصي وموصى له، فهلك الرجل الموصي أو الموصى له، لأن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عينها، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول هو الرسول. نعم. وهنا يقول: في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب أو أعتق ربعه فهلك الرجل ثم هلك المكاتب، وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه. قال مالك: يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، والرجل والذي أوصي له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، ثم يقتسمون ما فضل. يعني ما بقي لهم على المكاتب، يعني يعطى الموصى له ما أوصي له به من نجوم، ما بقي لهم على المكاتب من تركة الميت. الآن كاتبه على 12,000 وأوصى لرجل بربع مكاتب 3,000. نعم. ثم هلك المكاتب وهلك الموصي، الموصى له كم يأخذ؟ يأخذ 3,000 من تركة الميت، يعني على أن تكون في إطار الثلث، الثلث فأقل. يقول: يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، ثم يقتسمون ما فضل، فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة، ولورثة سيده الثلثان، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، فإنما يورث بالرق، يورث بالرق. قال مالك: ايش معنى هذا الكلام؟ قال مالك: يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، الآن هلك المكاتب وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه. من هذا المال الكثير الذي تركه، نعم، يقتسم، فيكون ثلثه للموصى له والثلثان للورثة. يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، ما بقي لهم على المكاتب، ثم يقتسمون ما فضل. نعم. وترك مالا كثيرا، هلك المكاتب وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه.
الذي ترك المال المكاتب،
المكاتب اللي ترك المال. إيه إيه، إيش قلنا؟
تقول هنا
لا لا لا، خل تركة السيد، الآن بقي عنده مال العبد، ما الذي فعل؟ قال مالك: يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، يأخذون ما بقي لهم من دين الكتابة، من إيش؟ مما تركه المكاتب بعد موته. نعم. ثم يقتسمون ما فضل، فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة.
الموصى له
الآن، الموصى له بربع الكتابة، أخذ نصيبه، وأخذ ورثة السيد ما بقي لهم من نجوم الكتابة من هذا المال الذي تركه المكاتب من هذا ثم بعد ذلك يقتسمون ما فضل. المكاتب مكاتب 10,000 أو 12,000، أوصي لشخص بربعها 3,000، هذا سدد كم؟ 4,000 قبل ثم مات، والموصى له بربع المكاتب 3,000، ما أخذ شيء، مات المكاتب وعنده 20,000، يعطى 3 ويعطى الورثة بقية النجوم كم؟ احنا نقول كم سدد؟ سدد 4 5 يأخذ 5، ثم بعد ذلك يقتسمون ما فضل، فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة، ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة. كيف يأخذ ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة؟ نعم نعم، أوصى له بربع المكاتب لا ربع. ليش ما يأخذ ثلث ما فضل؟ ما يأخذ ربع ما فضل؟ ليش يأخذ ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة؟
أوصى له بربع المكاتب،
هو أوصى له بربع المكاتب وأخذ نصيبه، لكن قال بعد ذلك فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة. نعم، أو أعتق، أو يحل الإشكال. نعم، إذا قلنا وأعتق ربعه يكون إيش؟ نعم، نتأمل ما تأمل يقول أوصى بربع مكاتب وأعتق ربعه، فيكون لهم النصف، الورثة النصف، نصف ما بقي، نعم، والموصى له ثلث ما بقي، والفرق الذي بينهما يكون هو الربع، ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة، ولورثة سيده الثلثان، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابة شيء فإنما يورث بالرق. إشكال ولا ما في إشكال؟ نعم، الربع ثلث الباقي من 3/4، يكون الربع الباقي إذا تصورناه 4، نعم، إذا شلنا ربع يبقى 3/4، فيأخذ ثلث هذا الموصى له، والورث يأخذون النصف. نعم صحيح 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 بلا شك، انتهينا. نعم، ما أعتق. قال مالك في مكاتب أعتقه سيده عند الموت، في مكاتب أعتقه سيده عند الموت، قال إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث. أعتقه سيده عند الموت، أراد أن يموت، قال فلان حر، فنظر الورثة فإذا فلان قيمته 10,000 والتركة 25,000، يعني أكثر من الثلث، فإن لم يحمله، قال إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث. إذا نظرنا إلى، إذا قلنا ترك 24,000، خلوا المسألة تصير قابلة للقسمة، وقيمة العبد 10,000، 10 ثلث 30، ثلث 24 8، فيعتق منه 4 أخماسه، يعتق منه 4 أخماس 8/10، ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك، يوضع عنه من الكتابة قدر ذلك إن كان على المكاتب 5,000 درهم وكانت قيمته 2,000 درهم نقدا، ويكون ثلث الميت 1,000 درهم، عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة. وفي صورتنا يوضع عنه 4 أخماس الكتابة. قال مالك في رجل قال في وصيته غلامي فلان حر وكاتب فلانا تبدأ العتاقة على الكتابة، لأن حرية حرية فورية، والمكاتب عبد، فتبدأ العتاقة لأن بها تتم الحرية. سم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المدبر، باب القضاء في المدبر. حدثني مالك أنه قال: الأمر المجتمع عليه عندنا في من دبر جارية له فولدت له ولدا بعد تدبيره إياها، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها، إن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم، فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث. وقال مالك رحمه الله: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، إن كانت حرة فولدت بعد حتقها فولدها أحرار، وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين أو مخدمة أو بعضها حر أو بعضها حرة أو مرهونة أو أم ولد، فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه، يعتقون بعتقها ويرقون برقها. قال مالك رحمه الله: في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها، إن ولدها بمنزلتها، وإنما ذلك بمنزلة رجل اعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. قال مالك رحمه
قال مالك مدبرة
أحسن الله إليك. قال مالك: في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها.
عندكم ولم يعلم نعم، إن مدبرة دبرت إن ولدها بمنزلها ولم يعلم بحملها سيدها بحملها، إيه معروف في الجارية. نعم
سأل الله عليك، أتثبت الجملة هذه شيء؟
ولم نشوفها مع الشرح.
قال مالك رحمه الله: في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها، إن ولدها بمنزلتها، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. قال مالك رحمه الله: فالسنة في ذلك أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها. قال مالك رحمه الله: وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل، فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها، اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترط. قال مالك رحمه الله: ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها، لأن ذلك غرر يضع من ثمنها ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا، وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه، وذلك لا يحل له لأنه غرر. قال مالك رحمه الله: في مكاتب مدبر، في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية فوطأها فحملت منه وولدت، قال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته، يعتقون بعتقه ويرقون برقه. قال مالك رحمه الله: فإذا أعتقه فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق.
يقول رحمه الله تعالى: كتاب المدبر. المدبر هو الرقيق الذي يعلق سيده عتقه على موته، يقول: إذا مت ففلان حر. مدبر يعني دبر حياته، خلف حياته، بعد حياته. باب القضاء في المدبر، باب القضاء في المدبر يعني كيف يحكم، وما حكمه ولده، وكل الكلام في ولده، كلام في ولده، لكن باعتبار أن الولد يتبع، نعم تجوز الترجمة، لا مانع من أن يكون القضاء في المدبر وولده تبع له، والكلام كله في ولده. حدثني مالك قال أنه قال: الأمر عندنا في من دبر جارية له، إذا مت فهي حرة، فولدت له أولادا بعد تدبيره إياها، يعني وقبل موته، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها، أن ولدها بمنزلتها، قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، يعني يعتقون بموته. نعم، أن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم، يعني لا يؤثر عليهم، فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث. إن وسعهم الثلث، لماذا؟ لأن التدبير حكمه حكم الوصية، لأنه معلق بالموت، ولا يملك من الوصية إلا الثلث فأقل، كذلك لا يملك من التدبير إلا الثلث فأقل. يقول إن وسعهم الثلث. وقال مالك: الآن هؤلاء الذين ولدوا من جاريته هل هم أولاده أولاد غيره؟ أولاد غيره من حر أو من عبد؟ نعم، هذا من عبد ما في إشكال، من حر يتبعون أمهم في الحرية والرق، لكن إن اشترطهم نعم يفيد الشرط ولا ما يفيد؟ لو لم يجد طول حرة فتزوج أمة، لا يجوز زواج الحر بالأمة. الحر إذا لم يجد طول حرة يتزوج أمة، وإذا وجد طول الحرة فإنه لا يجوز له أن يتزوج الأمة. لماذا؟ لأن أولاده نعم رقة، والولد يتبع أمه حرية ورقة. نعم، ولا لا، الكفاء في الدين يا أخي، الكفاء في الدين، المكافأة في الدين. ولذلك لما عتقت بريرة خيرها النبي عليه الصلاة والسلام تبقى بعد العبد مع العبد ولا تبقى، وترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الأكفاء في الدين، وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام تحت المقداد وكان مولى فاطمة بنت قيس، قال النبي عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة مولى ابن مولى. هذا كلام كله لا أصل له ولا لفضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، إذا اشترط حريته. لا لا، النص ما فيه قيد. وقال مالك: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، إن كانت حرة فولدت، كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، يعني أن الولد يتبع أمه حرية ورقا، يتبع خير أبويه دينا. إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار، وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين، يعني مؤجل عتقها إذا جاء سنة كذا فهي حرة، يعني علق عتقها بسنين معينة، أو مخدمة يعني يعتقها على أن تخدمه، أو بعضها حر يعني مبعضة يعني والبعض الثاني رق، أو مرهونة، أو أم ولد فولد كل واحد منهم على مثال حال أمه، يعني الولد مدبر مكاتبة، الولد مكاتب معتق إلى سنين، الولد معتق إلى سنين، أو مخدمة كذلك، أو بعضها حر الولد مبعض، مرهونة الولد مرهون، أم ولد يصير الولد أم ولد، كل واحدة منهن على مثال حال أمه، تصير البنت أم ولد حكمها حكم الولد، تعتق بعتق أمها. وين؟ فولدها أحكل، فولدت بعد عتقها، بعد عتقها فولدها أحرار إلى آخره. يعتقون بعتقها ويرقون برقها. قال مالك: في مدبرة دبرت وهي حامل إن ولدها بمنزلتها، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. الآن هذه حامل، إنما متصل ولا منفصل؟ حامل، نعم متصل، لكن لو كان ولدها مولود معها يمشي قلنا إيش؟ منفصل. والمتصل له حكم والمنفصل له حكم. في مدبرة دبرت وهي حامل إن ولدها بمنزلتها يكون مدبرا، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعمل ولم يعلم بحملها. القيد هذا لم يعلم بحملها هل هو للجملة الأخيرة فقط أو للجملتين معا كما تدل عليه بعض النسخ، وهل له مفهوم أو لا مفهوم له؟ وإذا لم يعلم بحملها يتصور أنه يكون حكم حكم أمه، لكن إذا علم بحملها وسكت لم يستثنه حكم حكم أمه، لأنه نما منفصل يتبع أمه. وأما إذا علم به واستثناه له ذلك وليس له ذلك؟ إذا ما فائد ولم يعلم بحملها؟ نعم، عندنا هل القيد لم يعلم بحملها له مفهوم ولا لا مفهوم له؟ يعني له مفهوم موافقة وله مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة أنه إذا علم وأجراه مجرى أمه أنه من باب أولى، إذا علم بحملها واستثناه هذا له مفهوم مخالفة. لكن هل القاعدة أن المولود يتبع أمه حرية ورقا على إطلاقها أو ما دام متصلا بها؟ إذا انفصل رجل اشترى جارية ومعها ولد ابن 20 سنة وباع الولد بمفرده وأعتق الأم، هل نقول يعتق الولد عليه لأنه اعتق أمه؟ قال لا، ما يعتق عليه.
وبقي معه؟
نعم،
بس لو بقي معه اعتق أمه إلحق.
لو بقي عنده في بيته ما اعتقه يعتق؟ لا يعتق. كيف؟ لا، هو الجهاله بيتكلم عليها رحمه الله. قال مالك فالسنه فيها ان ولدها يتبعه ويعتق بعتقها، يعني ولدها المتصل، ولدها المتصل. قال مالك وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها، اشترى ناقة في بطنها حمل، اشترى شاة في بطنها حمل، الولد للبائع ولا للمشتري؟ للمشتري. فولدها وما في بطنها لمن ابتاعها، اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه؟ لأن الشرط صحيح ولا باطل؟ باطل. لماذا؟ للجهالة والغرر. وقد نهى عن الثنية إلا أن تعلم. لو قال الولد لي، هذه مسألة البيع لكن من مسألة العتق. نعم، لو اعتق قال الولد لي، أما بالنسبة للبيع فالثنية منهي عنها إلا أن تعلم، وهذا مجهول في غرر وجهالة فلا يصح استثناؤه. هل يقال إن المعتق محسن فلا يلزم بغير ما التزم؟ أو نقول إن الشرع يتشوف إلى العتق ما دام أعتق الأم والولد يتبع أمه حرية ورقا يعتق عليه؟ أيهما؟ لأنه يقول مالك رحمه الله ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها لأن ذلك غرر يضع من ثمنها، يعني في مسائل البيع الغرر مؤثر، لكن في مسائل الإرفاق مؤثر ولا غير مؤثر؟ غير مؤثر. ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا، وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه وذلك لا يحل له لأنه غرر. هذا واضح في مسائل البيع واضح، لكن في مثل هذه المسائل الإرفاق؟ نعم، لا، حتى لو أذبك لا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنه. شوف أثره على القيمة، شوف أثره على القيمة، يعني هل المشتري بيشتري بنفس القيمة بدون استثناء؟ إذن الفرق بينهما هو قيمة الحامل لا ما دخل على بصيرة، الكلام في البائع نفسه. هل المشتري بيقدم على شراء الحامل مع ما في بطنها بنفس القيمة فيما لو استثني الحمل؟ لا، لن يقدم. إذن كم اللي بيحسم؟ يبي يقول حامل بألف وخمس وبدون حامل بخمس، هذه الخمس في مقابل الغرر والجهالة تصح ولا ما تصح؟ ما تصح، فلا تصح طردا ولا عكسا. وذلك لا يحل لأنه غرر. قال مالك: في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية، مكاتب أو مدبر ابتاع يعني اشترى أحدهما جارية فوطئها فحملت منه وولدت، وقال ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته، يعتقون بعتقه ويرقون برقه، يعتقون بعتقه فيما إذا أدى نجوم أو أدت نجوم الكتابة، فحملت منه وولدت في مكاتب أو مدبر بتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه ولد، قال ولد كل واحد منهم من جاريته بمنزلته، يعتقون بعتقه ويرقون برقه بمنزلته، لأنه مكاتب أسدد نجوم الكتابة عتق، وإن مات سيده قبله يعني المدبر يعتق. قال مالك: فإذا أعتق هو فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق. قال مالك: فإذا أعتق هو لمن؟ نعم، اللي في أول أصل المسألة، فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق، يعني يستلم الأم ولدها على ما سيأتي بحكم بيع أمهات الأولاد. نعم.
سن الله إليك. باب جامع ما جاء في التدبير. قال الإمام مالك رحمه الله: في مدبر قال لسيده عجل لي العتق وأعطيك خمسين دينارا منها منجمة علي، فقال سيده: نعم أنت حر، وعليك خمسون دينارا تودي إلي كل عام عشرة دنانير. فرضي بذلك العبد، ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة. قال مالك رحمه الله: يثبت له العتق، وصارت الخمسون دينارا دينا عليه، وجازت شهادته، وثبتت حرمته وميراثه وحدوده، ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين. قال مالك رحمه الله: في رجل دبر عبدا له فمات السيد، وله مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر. قال: يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يأتي، ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده من ثلث المال مما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يده.
يده لديه.
وترك ماله في يديه.
يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب جامع، باب جامع أو جامع ما في التدبير. كذا الترجمة. باب جامع فيما جاء عندكم. يقول: باب أو باب جامع. عندك ما جاء الشروح؟ الشروح معكم شرح ولا شيء؟ لا تكون من الشرح. لا تكون من الشرح، يعني بعض الطبعين يرجع إلى الشروح ويدخل ما كان خارج القوس، وإن ما هو ذكر مجرد التوضيح. ها؟ لأن بعض الطبعين يعتمد على الشروح ويراجع الشروح أثناء الطبع، ثم يأتي بكلمة توضيحية من الشرح ويقحمها في المتن، وهي مجرد توضيح. نعم. باب ما جاء، باب جامع ما جاء ما في التدبير أو ما جاء في التدبير. نعم. أنا أخشى أن تقول جاء في التدبير، هذه المتعلقة الجار والمجرور إنما ذكرت من الشروح للتوضيح، وهذا يفعله كثير من اللي يطبعون الكتب، تصرفون لأن يقصدون التوضيح من أجل هذا. على كل حال معنى ما يختلف سواء ذكر المتعلق أو لم يذكر. قال مالك في مدبر قال لسيده عجل لي العتق. مدبر قال إذا مت فأنت حر. قال الآن يا أخي عتقني وأعطيك 50 منها منجمة علي، كأنه قال كاتبني على 50، نعم، بدلا من أن أنتظر عبدي لأن تموت. والأعمار بيد الله ما يدري من يموت الأول. قال سيده نعم أنت حر وعليك 50 دينارا تؤدي إلي كل عام 10 دنانير. فرضي بذلك العبد ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو 3، لأنه اجتمع عندنا أمران تدبير وكتابة، تدبير وكتابة. فهل يستمر مكاتب إلى أن يتم عليه ويحل الورثة محل مورثهم، أو نقول التدبير أقوى من الكتابة لأنه أسرع في الحرية وتبقى الكتابة دين من الديون عليه باعتباره حر؟ نعم. يقول قال سيد عام أنت حر وعليك 50 دينارا تؤدي إلي كل عام 10 دنانير. فرضي بذلك العبد ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو 3. قال مالك يثبت له العتق، لأن العتق أقوى من الكتابة والتدبير أقوى من الكتابة لأنه دون مقابل. وصارت الخمس وهو أسرع في الحرية، أسرع في الحرية والشرع يتشوف إلى الحرية. وصارت 50 دينارا دينا عليه وجازت شهادته لأنه صار حرا وثبتت حرمته، يعني بدلا من أن يكون رقيقا لو أحكام الرقة شك أنه يكون حرا تثبت له جميع أحكام الحرية. وميراثه وحدوده، يعني يرث ويورث، والرقيق لا يرث ولا يورث، إنما يورث بالولاء يورث، نعم، ويورث هو أيضا باعتباره مال. وحدوده ليست على النصف من حدود الحر، صار كامل، نعم. ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين. لماذا؟ لأن الدين انتقل من كونه للسيد إلى ورثته. قال مالك في رجل دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر. في رجل دبر عبدا فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر. كيف يخرج فيه المدبر؟ يعني من الثلث، لأن حكم المدبر حكم إيش؟ الوصية. قال يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله، هو ماله حر، وبما جمع من خراجه. فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه، يعتق منه قدر الثلث ويبقى الثلثان رق يورث عن مورثه عن الميت، وترك ماله في يديه لأنه يملك عند الإمام مالك، وإلا عند الجمهور لا يترك ماله لأنه لا مال له، بل هو ماله لسيده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.